مقامة ومقاما
ما قدموا إلا افتراءات وما عبدوا سوى الأهواء والأوهام وجميع ما قالوا ضلال كله قد صوروه لغيرهم إسلاما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أي أجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وبعد، أحبابي الكرام، فتحت معاكم الحلقة الماضية ملف مهم جدا من الملفات الخطيرة المتعلقة في المسائل الفارقة بين المسلمين وبين العلمانيين. هذا الملف هو ما يتعلق بالتاريخ الإسلامي، وأنا من البداية أقول والله أنا لو كنت مسؤول في هذه البلد وبيدي الحكم والقضاء لقاضيت هؤلاء وحاسبت هؤلاء بجريمة الخيانة العظمى للإسلام والمسلمين وبجريمة الكذب والتزوير والتشويه في شأن التاريخ الإسلامي، ولحاكمت هؤلاء أيضا بتهمة الجهل المركب بهذا التاريخ. فهو جاهل بالتاريخ، والجهل الثاني أنه بيظن أنه عارف وهو لا يعرف شيء. وبدأت معاكم الأسبوع الماضي ما يتعلق بأهم الخصائص المتعلقة بالتاريخ الإسلامي، وقلت لكم أن من أهم خصائص هذا التاريخ هو ما يتعلق بالبعد الرباني فيه، البعد الرباني فيه، والبعد الإنساني والبعد العلمي والبعد القيمي الخلقي والبعد المتعلق بالتسامح والقدرة على الانتشار السلمي بين الناس. خمس حاجات متعلقة بالتاريخ الإسلامي. عايز بس من البداية أطرح سؤال: ليه العلمانيين دايما بيطعنوا وبيحاولوا قدر المستطاع تشويه التاريخ الإسلامي؟ ليه دايما بيحاولوا يوصفوا التاريخ الإسلامي بأنه تاريخ دموي؟ وليه دايما بيحاولوا يوصفوا التاريخ الإسلامي أن هذا التاريخ تاريخ يصعب، يعني سيء للغاية، تاريخ يعني كل قتال وكل حروب، ولا يتحدثون أبدا عن التاريخ الحقيقي للمسلمين على مدار هذه السنوات الطويلة؟ بصوا أحبابي، أنا هدي لكم خمس حاجات مهمة جدا في بداية الحلقة. معلش الشغل الأكاديمي عالي شوية، بس أرجوكم حاولوا ركزوا معايا. لماذا يطعن الإعلاميين العلمانيين وغيرهم في التاريخ الإسلامي؟ خمس حاجات احفظوهم كويس جدا. واحد، ودي من أهم الأسباب، هو الترويج للبديل. إن أنا لما أسقط التاريخ كله أنا محتاج لتجربة. إذا كانت التجربة بتاعتي على مدار 1400 سنة كانت تجربة فشلة وتجربة مليانة بالدماء ومليانة مش عارف بإيه، إذن لابد إن احنا نطرح بديل. ما هو هذا البديل؟ هو المنهج العلماني. يبقى إذن هو بيشوه تاريخك علشان يضع لك بديل أمام عينيك، وهو المنهج العلماني الخبيث عافاني الله وإياكم منه، المنهج الغربي، المنهج المتعلق بالهوية الغربية والحضارة الغربية. عايز يفصلك تماما عن إسلامك وعن هويتك الإسلامية بإيجاد بديل بعد تشويه التاريخ الإسلامي الخاص بالمسلمين. اثنين، تشويه التطبيق البشري. دي نقطة مهمة جدا، إن أنا أشوه التطبيق البشري للإسلام حتى تكون هذه خطوة إلى تشويه الإسلام نفسه. بمعنى ان انا لما اقدر اقول النهاردة ان صلاح الدين عمل وان مش عارف الصحابة عملوا وان كان في بينهم قتال ومش عارف ايه، ادي يا عم تطبيقهم للاسلام علشان اصل بعد ذلك المرحلة يا عم هو ده الاسلام. زي ما ذكرت لكم في الموسم الاول من الرويبضة ان هذا يطعن في البخاري او في مسلم، مش علشان البخاري ومسلم، علشان يصل للسنة، علشان يصل للدين ككل. يبقى اذا اولا علشان يروج للبديل اللي هو المنهج الغربي، الهوية الغربية، الحضارة الغربية. اثنين، علشان يشوه التطبيق البشري للاسلام حتى يصل من خلال ده الى تشويه الاسلام نفسه، ثلاثة، اسقاط القدوات. انه يسقط القدوات الخاصة بينا، بنضع امام الناس قدوات عظيمة جدا أبو بكر عمر عثمان علي عقبة بن نافع اللي قالوا أن سيرته سيرة إرهاب. بيقولوا على سيرة عقبة بن نافع أنه إرهابي، علشان كده تم حذفها من مقررات التعليمية بالنسبة لأولادنا. بيتم تشويه القدوات. أن صلاح الدين، هعرض ليكم فيديوهات النهاردة اتشتم فيها صلاح الدين بصورة غير طبيعية، وأنا كنت دايما أتعجب إزاي مسلم ويسلم في صلاح الدين اللي حرر بيت المقدس إزاي. ولكن طبعا أنتوا عارفين أن هؤلاء درسوا على أيدي المستشرقين اللي طبعا أبائهم وأجدادهم يعني أهلكهم صلاح الدين. هؤلاء الغزاة الذين غزوا بيت المقدس أهلكهم صلاح الدين في معركة حطين. فهؤلاء الغزاة الذين قتلوا في هذه المعركة، معركة حطين، جاء أبناؤهم من بعدهم وكتبوا تاريخ أسود لصلاح الدين، لأنه هو طبعا اللي كان سبب في طردهم من بلاد المسلمين. ثم جاء العلمانيين والإعلاميين في زمننا اتعلموا على يد هؤلاء، فكانت النتيجة ان ما كتب على صلاح الدين عن صلاح الدين بأقلام المستشرقين هو الذي قاله العلمانيين أو الإعلاميين في زماننا هذا. إسقاط القدوات. 4 نشر اليأس في مسألة تطبيق الشريعة ونظام الحكم الإسلامي، ويقولك ان دي فكرة يستعصي على الإنسان اللي هنطبقها، اذا كان اصلا على مدار التاريخ ما حدش قدر اصلا يعمل هذه الفكرة عن طريق طبعا التشويه الدائم للشريعة. انت بتقول ان تاريخك جميل جدا، لا انت تاريخك مش جميل جدا، انت تاريخك مليان دم وكذا 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 وكذا. وبالتالي لما يقولك ان على مدار التاريخ ده ما حدش قدر يقيم الاسلام الحقيقي، يبقى انت تيأس ويدخل في قلبك الاحباط واليأس. اخر شيء اثبات عدم صلاحية الاسلام للحياة الا في البيئة التي بعث فيها تاريخا، وان هذا الاسلام لا يصلح لا لكل العصور ولا لكل البيئات. هو ده 5 حاجات علشان نبقى فاهمين كويس جدا. هؤلاء المستشرقين او العلمانيين او اعداء الدين لما بيطعنوا في تاريخنا عايزين 5 حاجات دول. 1 الترويج للبديل، هوية غربية، ثقافة غربية، منهج غربي، حضارة غربية. 2 تشويه التطبيق البشري للإسلام ليصلوا بعد ذلك إلى تشويه الإسلام بذاته. 3 إسقاط القدوات. 4 نشر اليأس في مسألة قضية تطبيق الإسلام كواقع في الحياة. 5 إثبات عدم صلاحية الإسلام في أي زمان ولا في أي مكان. الموضوع منتهي خلاص، وبالتالي أنت تفقد ارتباطك تماما بدينك، تفقد ارتباطك تماما بأخلاقك، تفقد افتقادك تماما لدينك وشريعتك وإسلامك ودينك. قلت لكم أحبابي أن شريعتنا أو تاريخنا بيتميز بعدة أصول. تكلمنا في الدرس اللي فات عن أهم ما يميز تاريخنا الإسلامي وهو الربانية. النهاردة بإذن الله عز وجل هنتكلم عن أهم ما يميز تاريخنا الإسلامي بعد الربانية، وهو الجانب الإنساني في تاريخنا الإسلامي. بس قبل ما أتكلم على الجانب الإنساني، تعالوا مع بعض نبدأ نشوف أول فيديو اللي هيقول لك إن تاريخك ما كانش فيه إنسانية ولا كان فيه أخلاق، تاريخ دموي، قتال وغير ذلك. بس عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا قبل ما نبدأ نشوف الفيديوهات. اللي يفرق دايما معاك اللي يقول لك في كتاب كذا، المجلد كذا، صفحة كذا، ده واحد فاهم، ده واحد قارئ، ده واحد عالم. انما اللي يقول لك اصل التاريخ كان فيه كذا والتاريخ كان فيه كذا، حضرتك الكلام اللي انت بتقوله ده في اي كتاب جبته منين؟ ما يقدرش. ليه؟ مش معقول ابدا هيقول لك مثلا انا جبته من المستشرق المجري مثلا كذا، او المستشرق اليهودي كذا، مش هيقدر يقول الكلام ده. فيطرح علينا الكلام كده عشوائي كده، يطرح عليك الكلام عمومات كده. طب حضرتك في مرجع للكلام ده؟ في مراجع ممكن حضرتك تذكرها للكلام ده؟ في دليل على الكلام اللي حضرتك بتقوله؟ مفيش. هنتكلم النهاردة ان شاء الله على جزئية واحدة بس من جزئيات تاريخنا، وهو الجانب الانساني، الجانب الانساني في تاريخ المسلمين. بس تعالوا من البداية بس نسمع اول فيديو مع بعض ونرجع عليكم تاني. الحالة بتاعت الحالة الافتراضية، احنا عندنا 2 عايشين في حالة افتراضية. عندنا مهاويس العنف والتوحش والتطرف والارهاب والسلفية، عايشين في عالم الافتراضي اللي اسمه التاريخ القديم، ان هم اجهل الناس به.
أجهل الناس دي، وأي حاجة لا تتوافق مع العالم الافتراضي بتاعهم ده ينكروها. وبالمناسبة ده موجود كل الأزهر كله كده من فوق لتحت كله كده، أي حاجة مش متوافقة مع الناس المتوضية دي والناس الملائكة اللي كانت ماشية على الأرض دي ولا بتغلطش أبدا والعدول خالص واللي ما بتطلعش منهم العيبة، أي حاجة فيها أخطاء وخطايا وجرائم يقولك لا لا مش حقيقي مش حقيقي، عايشين على الإنكار. فبيخلوا ايه؟ بيخلوا المرهبيين دول، بقولك هم اصلا كانوا ايه الارهابيين دول؟ ما هو مجموعات شباب اتقدم له انه الخلافة العظيمة الرائعة، ولذلك كانت خلافة وحشية، وحشية بالمعنى الحقيقي للكلمة، فيها لحظات منورة جدا وفيها يعني تقدم تكنولوجي وفيها توسع امبراطوري وفيها ظلم وبهتان ودم وسفك دم، الخلافة الأموية على الخلافة العباسية على الخلافة العثمانية على كل الخلافات دي، خلافات الدم والتوحش.
سمعنا الآن، أنا هعيد لكم بس شوية ألفاظ سريعة كده، خلافات العنف والتوحش والإرهاب الدموي، خلافات الأخطاء والجرائم، خلافات الدم والتوحش، خلافة وحشية، خلافات الدم والظلم والبهتان. ده كلام واحد. حضرتك جبت لنا وقام قايل لك بقى ايه الخلافه الامويه والعباسيه والعثمانيه كله يعني تاريخك كله. طب انا هسال حضرتك سؤال، حضرتك جبت الكلام ده منين؟ حضرتك اديني مرجع واحد. الكلام العشوائي اللي بيطلع من انسان عشوائي هو ده للاسف اللي احنا دايما بنقابله في حياتنا، بيقول لك احنا ننكر. لا انا النهارده مش هنكر، انا النهارده هثبت بالمراجع قد ايه ان الخلافات بتاعتنا ما كانتش كده خالص، ان تاريخنا الاسلامي كان مبني على جزء اساسي مهم جدا هو الجانب الإنساني الذي لا يعرفه هؤلاء. خلافة الأموية اللي وقع فيها، شوفوا الجوانب الإنسانية اللي كانت موجودة. الوليد بن عبد الملك سنة 96 هجرية عمل وقف على المستشفيات، فبنى مستشفى بدمشق وسبله للمرضى وأوقف بلدا كاملة. وليد بن عبد الملك كان عنده ملك من ضمن أملاكه بلد كاملة، قرية كاملة بتاعته، فقال كل ما يخرج من هذه القرية، القرية دي بتزرع والكلام ده، كل ما يخرج من أموال من هذه القرية هو وقف من الوليد بن عبد الملك الأمير الخليفة الأموي على فقراء المسلمين وعلى مرضى المسلمين. الفلوس اللي تطلع من البلد دي هينفق بها على هذه المستشفى في علاج كل مرضى المسلمين. قال فأوقف بلدا كاملة على هذه المستشفى، المستشفى المعروفة بدمشق، وجعل لكل مقعد خادم، كل واحد قعيد على كرسي بعجل، كل واحد كان قعيد ما بيقدرش يتحرك أوقف عليه خادم، خادم يخدم هذا الإنسان القعيد إلى أن يموت. وأوقف لكل ضرير قائد، ولكل إنسان كان أعمى جعل له قائدا ياخد فلوسه من بيت مال المسلمين. متخيلين؟ وده ذكره الإمام ابن الأثير في كتاب الكامل المجلد 4 صفحة 292. دي الخلافة الأموية اللي بيقولك عليها خلافة وحشية. الخلافة الأموية أنشأت أول مستشفى ميداني في التاريخ، كانت أوروبا اللي الأستاذ اتعلم فيها. أوروبا لما أنشأت أول مستشفى في التاريخ كان بعد المستشفى دي بتسع قرون كاملة، بتسع قرون كاملة. دي الخلافة الأموية اللي بيقول عليها دموية، إن كان المريض فيها القعيد له واحد بينفق عليه من بيت مال المسلمين من الوقف الخير اللي أنشأه الوليد بن عبد الملك. اي حد قعيد مع حد بيساعده. يعني عارفين الايام دي لما يكون في حد مثلا من ابائنا الكرام كبر في السن شويه فاولاده يجيبوا له حد يقعد معاه، ده كان بيتم بس مش من اولاد الرجل المريض، ده من الدوله الاسلاميه، من الخلافه الاسلاميه اوقفت من اموالها على كل قعيد يبقى معاه حد يخدمه ويقوم على مساعدته. وكل انسان ضرير، كل اعمى كان موجود في الدوله الاسلاميه، الخلافة الإسلامية أوقفت له من يقوده في الصلوات، في قضاء حوائجه، في القراءة له، في كذا في كذا في كذا. هتولي على مدار تاريخ أوروبا كاملة من قام بمثل هذه الأمور. دي الخلافة الأموية اللي بيقولك عليها كانت خلافة دموية. ذكر الطبري، ذكر الطبري المجلد السابع في تاريخه صفحة 337 برضو بنتكلم على الخلافة الأموية، إن الوقف اللي أنشأته الخلافة الأموية على تسهيل الثنايا، وتسهيل الثنايا معناها أي تمهيد الطرق للناس، عملوا وقف خيري كامل، أمراء دولة بني أمية والخلفاء فيها كل واحد كان عنده ملك. انا عندي مثلا 100 فدان، الميت فدان دي انا مش عايز منها فلوس، والفلوس اللي تطلع من 100 فدان انا هستخدمها في تمهيد الطرق للناس حتى لا يشعر المسافرون بمرارة الطريق او بوعورة الطريق. اوقفوا على تسهيل السناي وتذليل الطرق، حفروا الابار للمسلمين على طرقهم في الصحاري، في الصحاري حفروا الابار علشان ابناء السبيل والمسافرين يجدوا ما يشربون منه في الطرقات. يعني تخيل مثلا النهاردة طريق المنصورة القاهرة حفرين ابار وعاملين عيون، مية معدنية توزع على الناس مجاني، مياه معدنية توزع على الناس مجاني، واقفين بفلوس ان اي بؤرة في الطريق او اي مشكلة في الطريق يتم استفلاتتها مباشرة حتى لا يشعر اي احد بمشكلة، لا في ارض عاملة كده ولا ارض عاملة كده خالص، الطرق ممهدة. ده الدولة الأممية اللي بيقولين عليها وحشية. ليس هذا وحسب، بل كل دولة كانت بتفتح كان بيتم حفر الآبار والأنهار بداخلها حتى تتم حياة كريمة للناس. فالوليد بن عبد الملك كتب لوليه عمر بن عبد العزيز والي البصرة بحفر الآبار هناك علشان محدش يعطش، يحفر الآبار حيثما وجد الناس، يحفر آبار، الدولة تحفر آبار توفر المية للناس. وفي أرمينية كتب لوليه عدي بن عدي بحفر الأبار، وفي حرسطة بدمشق كتب إلى هشام بن عبد الملك بحفر الأبار هناك، وده في تاريخ دمشق المجلد 31 صفحة 221. شفتوا بقى الدولة الأموية كانت وحشية ازاي؟ ان الرجل القعيد حد بيخدمه على نفقة الدولة، ان الرجل الأعمى حد بيقوده على نفقة الدولة، ان المية تصل للناس على نفقة الدولة، ان اللي ماشي في طريق اكل وشرب يصل اليه على نفقة الدولة، ان الابار والعيون على نفقة الدولة، ان تمهيد الطرق كان على نفقة الدولة. ده البعد الانساني، مش عايزين الانسان يتأذى في هذا الوقت. ده مش كده وبس، سنة 366 كما ذكر صاحب كتاب عيون الانباء في طبقات الاطباء صفحة 1/67، تم إنشاء المستشفى العضدي سنة 366 وكان العلاج فيها مجانا، والثياب فيها جديدة، المريض وهو داخل يقلع ثيابه تماما لأن فيها فيكتيريا وفيروسات والكلام ده وياخد ثياب جديدة، الغذاء والأكل داخل المستشفى مجاني على نفقة الدولة، الأدوية تنفق مجانا على نفقة الدولة، بل عندما يخرج المريض من المستشفى يتم الانفاق عليه على نفقة الدولة حتى تعود له صحته بعد فترة النقاهة على نفقة الدولة. بل اعجب من ذلك ان الدولة الاموية، الدولة الاموية قبل طبعا المستشفى العضدي، كانت الدولة الاموية اذا دخل انسان مريض الى المستشفى كانت الدولة الاموية تقوم بالانفاق على اسرته حتى يقوم هذا الانسان من مرضه. ده الدولة الأموية اللي الأستاذ بيقول عليها وحشية بالكلام العشوائي اللي احنا خدنا عليه من هؤلاء، انما ان يقول في كتاب كذا حصل كذا وفي كتاب كذا حصل كذا وفي كتاب كذا حصل كذا، الكلام ده طبعا لا نجده من هؤلاء. يذكر المقريزي في كتاب المواعظ والاعتبار المجلد الثالث صفحة 546 ان احمد بن طولون هو اول من انشأ مستشفى بمصر سنة 259 هجرية، 259 هجرية، وكان في كل اسبوع ينزل زيارة مفاجئة ليتفقد بنفسه حال المستشفى. عفوا، ليس هذا وحسب، بل امر بالمستشفى دي كانت في المدن، طب في قرى وفي اماكن بعيدة عن المدن هنعمل فيها ايه؟ سير احمد بن طولون القوافل الطبية الى الاماكن الفقيرة، وكان اول مستشفى بقيادة المدير المستشفى كان اسمه سنار بن ثابت، ده في كتاب المواعظ والاعتبار للمقريزي رحمة الله عليه. ويقول لك ان التاريخ الاسلامي بكل الخلافات كانت دموية، كانت القوافل الطبية تنزل للناس في بيوتها، الاطباء بيروحوا للناس في بيوتهم، الاطباء بيروحوا للناس في قراهم، الفقير لا المريض لا يتكلف ابدا عناء السفر للمستشفى، لا انت خليك في مكانك، الدولة تنفق عليك. ده تاريخنا في البعد الانساني بتاعه. يذكر الرحالة ابن جبير، الرحالة ابن جبير في كتابه رحلة ابن جبير صفحة 25 ان نور الدين محمود اللي تربى على قديم صلاح الدين، نور الدين محمود انشأ المستشفى النوري بدمشق سنة 945. على فكرة المستشفى النوري دي فضلت تعمل من الوقف الخير اللي أنشأه نور الدين محمود لحد سنة 1317، يعني حد 150 سنة فاتوا من الوقف الخيري اللي أنشأه نور الدين محمود. وكانت هذه المستشفى لا تتقبل إلا الفقراء والمساكين بس، الأغنياء ده قسم تاني بقى خالص لوحدهم، إنما المستشفى المجاني الخيري كانت عند نور الدين محمود للفقراء والمساكين. صلاح الدين من بعده أنشأ المستشفى الصلاحي بمصر، ووضع فيها في المستشفى وضع فيها الأدوية تصرف مجانا للمرضى، وضع فيها الطعام والشراب يصرف مجانا للمرضى. ليس هذا وحسب، بل أحبابي الكرام لكم أن تتخيلوا أن الخلافات الإسلامية على مدار التاريخ كانت تتولى الإنفاق على أهل المريض حتى يقوم ويسترد عافيته بفضل الله سبحانه وتعالى. ليس هذا وحسب، بل كان أيضا من الجانب الإنساني في الخلافات الإسلامية، بدءا من الخلافة الراشدة خلافة الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى الخلافة العثمانية، جعلوا هناك أوقاف كثيرة جدا على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل. يعني مثلا، وعلى فكرة هذه الأوقاف ما كانتش رجال بس، كانت نساء أيضا، وما كانش كبار الدولة بس، لا ده عوام الناس ورجال الأعمال. ما هو شايف أن الخلافة أصلها بتنشئ هذا الوقف، بتنشئ وتشجع هذه المشروعات الخيرية، الجانب الإنساني كان موجود. فكانت النتيجة أن امرأة مثلا اللي هي الزبيدة بنت جعفر بن المنصور أوقفت على الضعفاء وعلى المساكين والفقراء 1,700,000 دينار. الدينار 4.25 جرام ذهب، 4.25 جرام ذهب، تخيلوا الرقم، 4.25 جرام ذهب، ده الدينار الواحد. هي أوقفت 1,700,000 دينار ذهب على الفقراء والمساكين. ده نقل الإمام ابن الأثير في كتاب الكامل صفحة 7 على مجلد 7 صفحة 76. الإمام محمود ابن سبكتكين أحد خلفاء المسلمين العظام رحمه الله رحمة واسعة، أوقف 10,000 قرية، أوقف لما الفتوحات الإسلامية امتدت جدا والقرى بقت كتيرة جدا ودخلت هذه القرى كلها داخل الخلافة الإسلامية في هذا الوقت، أوقف 10,000 قرية على الفقراء والمحتاجين والمرضى. وهذا الكلام نقله السبكي في طبقات الشافعية المجلد 5 صفحة 317. نور الدين محمود عمل وقف خيري تعليمي، أنشأ مدارس وعليها وقف. الوقف ده أراضي موقوفة. قصة الوقف باختصار، أنا عندي فدان، ممكن أخذ الفدان أبيعه ب10,000 مثلا وأتصدق بال10,000، خلصه خلاص، دي الصدقة. إنما الوقف أنا الفدان ده أنا هسيبه يتزرع، وكل الخير اللي يطلع من وراء الفدان ده ينفق بيه على الفقراء والمساكين. دي فكرة الوقف. أنا عندي عمارة فيها 5 أدوار، أنا خدت دور هيتأجر طول العمر والإيجار اللي يطلع من الدور ده ينفق بيه على الفقراء المساكين. دي قصة الوقف. نور الدين محمود كان عنده وقف أراضي، أوقفها على إيه؟ على مدارس يدخلها الأيتام اللي مات أبائهم، الأيتام والفقراء، علشان يتم تعليمهم والتدريس لهم والإنفاق عليهم وإعطاء الوجبات ليهم. وجعل هناك مع هذه المدرسة مكان زي بنسميه بيت الطلبة مثلا، مكان علشان الناس اللي جاية من برا البلد يعرفوا يباتوا فيه، وأجزل فيه العطاء وأجزل فيه الطعام. ده الجانب الإنساني، مش الأيتام اللي في زماننا يعني لا بواكي لهم ولا بواكي عليهم، إن الفقراء في زماننا يعني حدث ولا حرج، بيأكلوا من الزبالة. الخلافة الإسلامية نظرت لهؤلاء هذه النظرة الإنسانية، فما كان هناك فقير في بلد إلا ويجد وقفا لحد من الخلفاء أو لحد من الأمراء أو لحد من الناس ينفق عليه. ليس هذا وحسب، بل لكم أن تتخيلوا البعد الإنساني في التاريخ المتعلق بحضارتنا. الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية مجلد 13 صفحة 186 بيقول إن الخلافة في هذا الوقت أنشأت على الطرق الخانات. إيه الخانات دي بقى؟ الخانات دي يعني في فترة وجيزة كان المكان اللي بيشرب فيه خمر. لا، الخانات معناها هي الفنادق، انتشرت على طرق المسلمين تقدم الضيافة لأبناء السبيل، تقدم الضيافة لأبناء السبيل. الخليفة المستنصر بنى فنادق لأبناء السبيل وللفقراء. أنا في المنصورة أنا هعمل وقف فندق كامل، حد من أبناء السبيل جاء في المنصورة ضاعت فلوسه أو مش لاقي مكان يبات فيه، لا هو يجي المكان ده يبات فيه مجانا على نفقة الدولة، على نفقة الخلافة، يأكل فيه على نفقة الخلافة، على نفقة الدولة. هذا المكان لو محتاج فلوس علشان يرجع لبلده هندي له فلوس على نفقة الخلافة، على نفقة الدولة، حتى يرجع إلى بلده، حتى يرجع إلى بلده. احنا كم رأينا واحنا في وسائل المواصلات نلاقي إنسان طلع يا جماعة أنا والله كنت جاي في مشوار وفلوسي ضاعت، والإنسان صادق مش نصاب، وتبيننا فعلا أنه إنسان صادق. الدولة أو الخلافة في هذا الوقت ما كانت تسمح أن حد من رعاياها يذل بهذه الصورة. لا لا لا، انت تعالى في الفنادق اللي الدولة اقامتها اقعد فيها ونام فيها وكل فيها واشرب فيها، ولو محتاج فلوس ترجع لبلدك. الخلافة او الدولة في هذا الوقت هي التي تتولى الانفاق عليك. ده اللي بيقولك ان الخلافة الاموية او العباسية او العثمانية كانت خلافة دموية او وحشية. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو التاني ونرجع لكم تاني. تفضل.
لما يرتكب فسادا او يعني يلاقي نفسه اجرم بالفساد، ده ايه علاقه الدين بالموضوع؟ الاخلاق وفضيله، التعاون في الطريق، احترام النظام، كل ده موجود في اليابان. انا بتكلم بقى مش بتكلم على مجتمع مسيحي او يهودي، لا انا بتكلم على مجتمع بلا دين.
وهما بيقولوا لنا ان الدين هو اللي بيجيب الاخلاق.
ما هو الحقيقة الدين نفسه قال لنا ان كان في اخلاق قبل الدين، يعني لما سيدنا محمد يقول خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام، لما يقر فكرة الاخلاق حتى قبل البعثة النبوية، ولك فروسية العرب وكرم العرب ايه ده ما لهاش رقم. هو ده القصة، انك ممكن تكون جدا رفع شعار التدين والدين
ما بعملش بيه،
لا وبتبقى لا اخلاقي مش بس بتعملش بيه. فاحنا طول ما يجوا يقولك فصل الدين عن السياسة، يوم هم عايزين يظهر لك انه فصل الدين عن الاخلاق. طب واحنا لما حكينا حكاياتنا عن الخلافة الاسلامية كان فيها دين ولا حتى اخلاق؟ الصراعات والقتل
خيانة.
الحقيقة انا رأيي انه لازم نواجه الكتيبات بالكتيبات، ولازم البراشيب بالبراشيب، لازم على الاقل يبقى في قدرة على ان احنا على من عقل المصري يتنور شوية يتعلم شوية يخرج من القوقعة اللي هو فيها.
طيب لاحظوا برضو معايا الكلام العشوائي، الكلام اللي كده ولا يذكر مرجع ولا يذكر دليل ولا يذكر اي شيء. ولاحظوا الان احبابي الكرام مدى الخبث الذي يتحدث به هذا الانسان، انه يقولك اليابان اخلاق وهم ما عندهمش دين، انما المسلمين خلافتهم ما كانش لا فيها لا كان فيها دين وكانت مليانه قتل ووحشيه. نفس الكلام نفس الكلام، تشويه التاريخ تشويه التاريخ. ليه؟ علشان يفرض علينا البديل اللي هو بيؤمن بيه، يفرض علينا البديل اللي هو بيؤمن بيه. الاستاذ بيقول ان الخلافه الاسلاميه لا دين لها ولا اخلاق لها وما كانش فيها اي جانب انساني، كلها قتل ودماء. طيب النقص صلاح الدين، عشان اقول لكم قد ايه تاريخنا مليان مليان ما شاء الله ما يتعلق بالجانب الانساني، اللي هؤلاء بيحاولوا بقدر المستطاع ان هم يداروا الكلام ده، الكلام اللي احنا بنقوله الان بيحاولوا يداروه. المراجع اللي احنا عمالين نتكلم من اول حلقة فلان قال كذا المجلد كذا صفحة كذا، بيحاولوا يداروه ولا يظهروه للناس، لانه لو اظهروه للناس سيظهر بالفعل هم قد ايه كذابين، هم قد ايه دجالين، هم قد ايه بيحاولوا يشوهوا التاريخ الاسلامي. صلاح الدين أنشأ في دمشق وقفا، لكم أن تتخيلوا الوقف ده كان شكله إيه. أنشأ بيتا، هذا البيت جعل له ميزابان، عارفين الميزاب اللي هو بينزل منه مية المطر، أنشأ لهذا البيت ميزابان. الميزاب الأولاني لللبن، أي امرأة عايزة لبن تشتري لبن لأبنائها أو مش قادرة ترضع، أنشأ دارا الميزاب الاول لللبن، تعالي خدي اللبن اللي انت عايزاه. واما الميزاب الثاني فكان للماء بالسكر، عشان اي انسان تعبان او حاجة ياخد هذا الماء. متخيلين؟ وكانت تأتي الامهات يومين في الاسبوع ليأخذن حاجتهن من الحليب لحاجة الاولاد. متخيلين صلاح الدين هو بيفكر الان البعد الانساني عنده وصل لاي درجة، وبعد كده يقولك اصل صلاح الدين ده اصلا كان مشكلة. صلاح الدين ده أصلا كان كذا وكذا وكذا وكذا. طب اظهروا هذا التاريخ في كتاب شذرات الذهب، شذرات الذهب لابن العماد، المجلد الرابع صفحة 326. القاضي الفاضل ده العالم اللي كان قريب قوي من صلاح الدين. القاضي الفاضل كان له ربع عظيم، ربع يعني ايه، عزبة مثلا او قرية، القرية دي كانت احب اموال هذا القاضي الفاضل، ده الوقف اللي ورثه عن ابائه واجداده، فالقرية دي بتاعتي. القاضي الفاضل كما ينقل ابن عماد في شذرات الذهب المجلد الرابع صفحة 326 قال انه لما اراد الحج نظر القاضي الفاضل الى هذا الربع العظيم، القرية دي او العزبة دي، فقال اللهم انك تعلم ان هذا الربع ليس شيء احب الي منه، اللهم اني اشهدك انني قد اوقفته على فكاك اسرى المسلمين من الفرنج. لان كان في زمن صلاح الدين الفرنج الروم كانوا بيروحوا ينزلوا دولة من دولة بلاد المسلمين ياخدوا اسرى ويجروا، فكان في اسرى كتير للمسلمين. الامام نظرا لسعة افقهم في قضايا الوقف وانفاق الاموال، الدولة في الوقت ده شجعت ده الامام القاضي فضل، ده قاضي من القضاء، اوقف عزبة كاملة او بلد كاملة، الريع اللي يطلع منها او الخير اللي يطلع منها ده علشان نحرر به اسر المسلمين، عشان نحرر به اسر المسلمين. شفتوا الخلافة بتاعتكم دموية ازاي؟ شفتوا دولة الاسلام على مدار التاريخ بتاعها كانت دموية ازاي؟ بيفكر يخدم مين؟ هنفكر المرأة الحامل اللي عندها تعب شوية مش قادرة ترضع، خلاص هنوفر لها اللبن. شفتوا الدموية؟ الست اللي مثلا محتاجة شوية مية سكر ومحاليل وحاجات من كده هنوفره لها. شفتوا الوحشية؟ واسر المسلمين مش هننساهم، اصل المسلمين مش هننساهم، نوقف اراضي كاملة ليه؟ علشان المسلمين، ما ينفعش نسيب المسلمين بهذه الصورة. شفتوا الدموية والوحشية اللي كانت عندكم؟ هو ده البعد الانساني اللي كان موجود في الحضارة الاسلامية اللي يحاول هؤلاء العلمانيين ان هم يعني يشوهوه تماما علشان يفرضوا علينا بديل هوية غربية، ثقافة غربية، منهج علماني قدر عفن نحن نرفضه ونضعه تحت أرجلنا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يبقى إذن أحبابي من أهم ما يميز الخلافة الإسلامية على مدار التاريخ هو ما يتعلق بجانب الوقف الخيري والجانب الإنساني والبعد الإنساني اللي وصل تفكير هذه الدولة أو هذه الدول أو هذه الخلافة في هذا الوقت إلى أبعد مما يتصوره إنسان. القاضي الفاضل كما ذكرت لكم أوقف قرية كاملة، عزبة كاملة على فكاك أسرى المسلمين. يذكر صاحب كتاب الروضتين في أخبار الدولتين، الدولة النورية والدولة الأيوبية، دولة النورية نور الدين محمود، الأيوبية دولة صلاح الدين، صاد 182. أوقف صلاح الدين وقف ببلبيس، بلبيس في الشرقية، محافظة الشرقية هنا في مصر، أوقف وقف كامل صلاح الدين، وقف كامل في فك أسرى المسلمين من الفرنج. شفتوا فهم الناس؟ ما هي الدولة تبنت ده، الدولة لما تبنت ده خلاص القاضي الفاضل من بعده قام عامل كده، العلماء من بعده عمل كده، الدولة كانت بتطرح الفكرة، الخلافة كانت بتطرح الفكرة، وكان من بعدها البلد كلها بتمشي على هذه الأفكار. ازاي يوجد جانب انساني ان الأسير المسلم اللي في بلد مسلمة النهاردة ازاي نفك أسراه؟ تعالوا النهاردة قارن بقى، للأسف بلادنا النهاردة المسلمين في أفريقيا الوسطى بيذبحوا ولا بواكي عليهم، في بورما بيذبحوا ولا بواكي عليهم، في سوريا وفي العراق وفي كل مكان دماء المسلمين بتنزف ولا بواكي لهم. هذه الخلافة الإسلامية لو عادت كما كانت قبل ذلك والله لفكرت في كل إنسان مسلم في مشارق الأرض أو مغاربها، فيش حد أبدا يتألم داخل الخلافة الإسلامية كما هو واقع التاريخ كما أذكر لكم الآن. أقول لكم من أعجب ما قرأت، من أعجب ما قرأت إن ممكن معرض أي بيت من البيوت حد فيه يموت محتاجين كفن، طب احنا ما عندناش مقبرة. والله حقيقة انا كنت منذ ايام مع بعض الناس في العيلة عندنا بيقولوا المقابر عندنا ضاقت خلاص ما عادش في مكان، احنا عايزين نشتري مقبرة جديدة. في زمن الخلافة الاسلامية ما كانوش بيشيلوا هذا الهم. في زمن الخلافات الاسلامية الاموية العباسية العثمانية وغيرها ما كانش حد اصلا بيشيل هذا الهم. ذكر الإمام المقريزي رحمه الله عليه في كتابه السلوك لمعرفة دول الملوك المجلد الثاني صفحة 99 أن الظاهر بيبرس مصر المتوفى سنة 676 أوقف وقفا من ماله الخاص لتغسيل موتى المسلمين وتكفنهم ودفنهم وشراء مقابر صدقة للمسلمين. النهاردة لحد مات الدولة هي اللي بتتولى مسألة تغسيله، الخلافة هي اللي بتتولى مسألة شراء الأكفان وما يحتاجه الميت، الدولة هي اللي بتدفع فلوس المغسل، الدولة هي اللي بتشتري مقابر للمسلمين، واللي كانت العربية اللي بتشيل موتى المسلمين كانت من برضو على نفقة الدولة. طبعا زمان ما كانش طبعا في عربية زي في زماننا، عربية الخيل اللي كانت بتحمل الموتى لحد المقابر دي كانت من الخلافة الإسلامية. شفتوا هم غشونا ازاي؟ مش بقول لكم الناس دي محتاجة تتحاكم للجهل المركب للغش وللتزوير وللكذب وللتدليس؟ مش بقول لكم ليس هذا وحسب، بل أعجب من ذلك. الإنسان الفقير اللي مش قادر يشتري أكل هيترمى في الدولة دي أو هيترمى في الخلافة الإسلامية؟ لا يمكن أبدا. تاريخيا على مدار التاريخ أنشأت الخلافات الإسلامية على مدار التاريخ وتنوع التاريخ ما يتعلق بوقف الطعام. ايه وقف الطعام؟ الدولة العثمانية اللي كان بيقول عليها دولة ارهابية، الدولة العثمانية انشأت وقف الخبز في بيروت، انشأت وقف للخبز في بيروت. متخيلين وقف الخبز في بيروت؟ ان كل يوم الصبح يتم عمل الخبز في الافران بتاعت الدولة ويطلع الخبز ده مجاني في وسط الاسواق، كل فقير يذهب ليأخذ ما يحتاج من وقف المسلمين فيما يتعلق بالخبز. وكان في بيروت أماكن كاملة لهذا الأمر. ذكر هذا الكلام الدكتور حسان حلاق في أوقاف المسلمين في بيروت في العهد العثماني صفحة 150. صفحة 150 يذكر أن ده كان حال المسلمين، ما فيش حد بيجوع في الخلافة، مش حد بيجوع في الدولة الإسلامية في هذا الوقت. الخلافات الإسلامية مش زي ما هم ضحكوا عليك وقالوا لكم ده خلافة دموية وحشية، لا والله، كل ما يحتاجه الإنسان بيصل إليه، بيصل إليه. في تونس، في تونس كان هناك وقف، بصوا يا جماعة بصوا، وقف لتوزيع الحلوى ابتهاجا بدخول رمضان. كل سنة مع دخول أول يوم في رمضان الوقف الخيري اللي أنشأته الدولة الإسلامية في هذا الوقت امتلأ ملأ شوارع تونس، ملأ شوارع المغرب العربي، ويقوم بتوزيع الحلوى مشاركة بين الدولة وبين الشعب في فرحتهم بدخول شهر رمضان الكريم، شهر رمضان الكريم. سأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم رمضان. ليس هذا وحسب، بل كانت في برضو في تونس، إن هي طبعا يعني في بحر هناك على البحر المتوسط، فكان هناك وقف السمك، وده كان من أعجب ما قرأت. كانت الدولة تروح تشتري كميات كبيرة جدا من السمك مساعدة ومساهمة للصيادين، تشتري بسعر كويس، بعد ذلك ينزل إلى الأسواق، من أراد من فقراء المسلمين أن يروح يأخذ هذا السمك ليأكل منه يذهب ويأخذ ما يشاء بالقدر الذي يكفيه. شفتوا الخلافة الإسلامية على مدار التاريخ كانت دموية وحشية ازاي؟ يعني أنا ما شفتش أوروبا ما بتعملش كده، العالم الغربي الآن على ما وصل إليه ما عملش كده أبدا. ليس هذا وحسب، بل أعجب من ذلك. من أعجب ما قرأت، من أعجب ما قرأت في حياتي ما ذكره المقريزي رحمه الله. شوفوا البعد الإنساني، البعد الإنساني ما ذكره المقريزي رحمه الله في وهو بيتكلم على ابن طولون في مصر. بيقول حين بنى جامعه، جامع أحمد بن طولون اللي كان مرسوم زمان على الجنيه الورق، حين بنى جامعه، الجامع مليان ازدحام ومليان ناس والكلام ده، والناس أثناء دخول الجمعة والخروج بيحدث ازدحام، فخاف ان حد يتعب، فجعل وقفا خيريا، انشأ مستشفى صغيرة كده بجوار هذا المسجد، اي حد يتعب جوه المسجد من الزحام او غير ذلك يطلع بره علشان يعالج مجانا ويصرف له الدواء مجانا. شفتوا الوحشية؟ شفتوا بقى الدموية اللي اتضحك علينا واتقال لنا ان الخلافة الاسلامية من يوم ان نشأت ابي بكر الصديق الى انتهاء الخلافة العثمانية احنا اتضحك علينا؟ لا، ده الواقع، ده اللي بتحكيه كتب التاريخ. عشان كده انا دايما بقول لكم لا يمكن هؤلاء الذين يشوهون التاريخ يذكر لك مرجع ولا يذكر لك كتاب ولا يذكر لك صفحة بمجلد، كلامه كده كلام كده زي ما قلت لك. هو لو اتكلم بمرجع ان الخلافات دي كانت وحشية دموية هيتكلم مثلا عن المستشرقين اليهود او المستشرقين المتعصبين الذين كرهوا الاسلام وكرهوا هذا الدين فكانوا بيشوهوا دايما التاريخ. دي الخلافة بتاعتنا. من اعجب ما قرأت سبحان الله ما يتعلق بوقف اخر او قف تانية كانت موجودة في الخلافة الإسلامية ما يتعلق بإنشاء المكتبات وأماكن التعليم وقفا على فقراء المسلمين. مكتبات ومدارس وقفا على الأيتام وعلى فقراء المسلمين. الفقير مش قادر يدفع فلوس الفلوس لا احنا خلاص ما عندناش مشكلة خالص يجي يتعلم مجانا وياكل مجانا ويشرب مجانا ويتم الانفاق عليه مجانا عادي احنا عندناش اي مشكلة. المستشفيات اللي كانت في كل مكان. يقول الاستاذ مصطفى السباعي في كتاب روائع من حضاراتنا قال ان الدخول الى المستشفيات كان بالمجان للجميع لا فرق بين غني وفقير وبعيد وقريب. يعطى المريض مبلغا من المال لكفالة اهله وإذا خرج يعطى له أيضا مبلغ من المال حتى تكتمل صحته فيقوم للعمل. المرضى كان لهم وضع كبير قوي قوي في مستشفيات المسلمين. كان الخليفة العباسي بنفسه يتفقد المرضى ويشرف على حسن تعاملهم. ومن ذلك أيضا ما كان يحدث في المستشفى النوري بدمشق ومارستان قلاوون. مارستان يعني المستشفى اللي قامها قلاوون والمستشفى العضدي اللي أقيمت في بغداد. العضد الدولة ابن بابويه في هذا الوقت بعت مش اقتصر على علماء المسلمين في الطب وبس لا ده بعت لأوروبا جاب أمهر الأطباء الموجودين في أوروبا من النصارى وجابهم في المستشفى العضدي علشان يتولوا علاج المسلمين. كان كل مستشفى بينشئها خليفة أموي أو عباسي أو عثماني أو أيا كانت الدولة اللي كان بينتمي اليها كان ينشئ المستشفى. جنب المستشفى ينشئ مكتبة كبيرة جدا يشتري فيها كتب الطب وتوجد في هذا المكان بالمجان مش زي ما الدكاترة بيعملوا النهاردة. الدكتور مع مرجع ما بيطلعهوش للأولاد ما بيطلعهوش للطلبة لا المراجع دي كانت ترفق تشترى وتوضع في المكتبات العامة الكل يقرأ منها. وجنب المكتبة اللي هي كانت من أوقاف المسلمين لخدمة المرضى كانت جنبها أراضي يزرع فيها الأعشاب ويزرع فيها النباتات اللي كانت بتستخدم في ما يتعلق بالطب ما يتعلق بالأدوية وغير ذلك. شفتوا خلافتكم كانت وحشة ازاي؟ شفتوا خلافتكم كانت دموية ازاي؟ دي الخلافة الإسلامية وده البعد الإنساني اللي كان موجود فيها. كتب عمر بن عبد العزيز في كتاب ابن عبد الحكم في فضائل عمر بن عبد العزيز كتب عمر بن عبد العزيز الى واليه بمصر. شوفوا البعد الانساني الرقي الانساني وصل في الخلافة الاسلامية لأي درجة. كتب عمر بن عبد العزيز الى واليه بمصر بلغني ان بمصر ابلا ناقلات يحمل على البعير 100,000 رقل فاذا جاءك كتابي هذا فاكثر ما يحمل عليه 600 رقل بس فلا يحمل عليه 600 رقل. الإنسانية ما كانتش مع الناس بس الإنسانية حتى كانت مع البهائم. وتخيلوا لما عمر بن عبد العزيز الخلافة كلها تحتيه تلتين الأرض يكتب كتاب لولي بمصر أنا جالي خبر إن الإبل عندكم بتهان بيتشال عليها أو بتحمل ما لا تطيق 1,000 رقل لا لو جالك كتابي هذا لا يمكن بحال الأحوال إن الإبل يحمل عليه أكثر من 600 رقل. شفتوا الحضارة شفتوا التاريخ. هم قالوا لنا وضحكوا علينا ان التاريخ بتاعنا تاريخ وحشي ضحكوا علينا وقالوا لنا ان التاريخ بتاعنا تاريخ دموي ولكن في الحقيقة تاريخنا كان تاريخ انساني لأبعد الحدود ابعد مما يتخيله اي انسان سبحان الله. في كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر المجلد الثاني صفحة 379 وقام خلفاء في هذا الوقت بحفر القنوات للشرب في دمشق عدها الامام الحافظ ابن عساكر 19 قناة. قال واوقفت الاوقاف على حفرها لايصال الماء الى الناس قال وتنضي فيها وصيانتها. ده مش كده وبس، يعني ما كانش الخليفة في هذا الوقت يحفر عين مية او يجري قناة ماء حتى يشرب منها الناس وبس، لا لا، الدولة تتولى مسألة اعداد افراد معينين يقومون من وقت لاخر على تنظيف وصيانة هذه القنوات علشان المية اللي تتشرب تبقى مية سليمة على نفقة الخلافة، على نفقة الدولة. المستشفيات اللي اصبحت متوفرة في كل مكان، الادوية اللي اصبحت متوفرة في كل مكان، دي الخلافة وده البعد الانساني في الخلافة. وبكده نبقى احنا اتكلمنا على خاصيتين اثنين بس من خصائص التاريخ الاسلامي، ما يتعلق بالربانية وما يتعلق بالانسانية. ان شاء الله الاسبوع القادم اذا قدر الله سبحانه وتعالى لنا البقاء واللقاء هنتكلم على البعد العلمي والبعد القيمي الخلقي اللي كان موجود داخل الثقافة، داخل بلادنا، داخل خلافتنا، داخل تاريخنا. هنضرب على ذلك مثال في شرح السير الكبير، ان قازان ملك التتار لما اثر مجموعة من المسلمين ومجموعة من نصارى دمشق، من نصارى دمشق من اهل الذمة، وتوجه شيخ الاسلام ابن تيمية اليه في فكاك الاسرة، قال له خدوا اسرى المسلمين. فقال له شيخ الاسلام ابن تيمية كلمة عجيبة جدا، قال له اهل ذمتنا قبل اهل ملتنا. انا مش جاي اخدوا اسرى المسلمين وبس، لا والله، اهل ذمتنا النصارى قبل اهل الاسلام، النصارى قبل اهل الاسلام، اهل ذمتنا قبل اهل ملتنا. انت كواحد تتري انا مش جاي اقولك انا عايز المسلمين، لا، انا جاي اهل ذمتنا الاول ثم بعد ذلك اهل ملتنا. ده البعد الثقافي اللي كان موجود، وهنعرف تاريخنا، القيم الاخلاقية اللي كانت موجودة فيه. ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصرف معاش دائم لليهود في زمنه، اهل الذمة اللي كانوا موجودين في المدينة من اليهود، كان سيدنا عمر رضي الله عنه يصرف معاش ليهودي وعياله ويقول هذا من مساكين اهل الكتاب، ذكر هذا في كتاب الخراج لابي يوسف. سبحان الله، سبحان الله، ايه ده، ابو الالوء المجوسي. هنعرف الكلام ده في الجانب الخلقي في حضارتنا الاسلامية، ان ابو الالوء المجوسي لما قتل عمر، عمر وهو بيموت خاف ان المسلمين يسيئوا لاهل الذمة، او يسيئوا لأهل الذمة، لأن واحد منهم قتل عمر، فكتب عمر وقال في وصيته أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا، بأهل الذمة خيرا، أن يوفى بعهدهم وألا يكلفهم فوق طاقتهم. ده عمر، دي الخلافة اللي قالوا عليها كانت بلا خلق وبلا دين، دي خلافتنا اللي هنحاول، وده تاريخنا اللي هنحاول إن شاء الله بقدر المستطاع ان احنا نقول للناس ده تاريخنا، ده النور بتاعنا. اوعوا تصدقوا هؤلاء الكذابين الدجالين اللي هيحاولوا بقدر المستطاع انه يشوهوا تاريخكم. ارجو من شبابنا ان الحلقات دي يعني يكون في تواصل بيننا وبين بعض، علشان الحلقات دي هيتم تفريغها باذن الله عز وجل، ونكلم رجال الاعمال، اطبعوا الكلام ده، انشروا الكلام ده على رؤوس الاشهاد، علشان انا اعلم يقينا ان امكانياتنا مش زي امكانياتهم، ولكن والله عندنا من النور ما يبدل ظلام وجهالات هؤلاء. دورنا الفترة القادمة بإذن الله عز وجل إن احنا نظهر هذا النور للناس ونظهر هذا الخير للناس. هأكد تاني مهم جدا بالنسبة لنا، كتاب روائع من حضرتنا للدكتور مصطفى السباعي، نقرأه مع بعض كده ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى إذا شاء الله سبحانه وتعالى الأسبوع القادم ما يتعلق بالجانب الخلقي والجانب العلمي والقدرة على انتشار السلم للإسلام بين الناس بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم والأسابيع القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صاروا على غي الهوى أقدام صغروا وذلوا قامة ومقاما، ما قدموا إلا افتراء.